أول تقسيم مقبول إلى أربعة أنواع، يعني الخبر المقبول ينقسم إلى أربعة أنواع، لأنه إما أن يشتمل من صفات، لأنه هذا أشرنا إليكم أن المصنف رحمه الله يأخذه دليل الحصر، دليل الحصر الذي يكون دائرا بين إما وإما، إما أن يكون كذا وإما أن يكون كذا، لأن الشيء إذا حصرته بالاستقراء بجميع أنواعه لا يفرض هناك قسم آخر. الآن تقول إما أن يكون ليلا وإما أن يكون نهارا، لا يمكن ثالث، ما هو كذا، لا يكون بين بين، إما أن يكون شخص الرجل، إما أن يكون عالما أو يكون جاهلا، لا يمكن أن يكون كذا، لأن النقيض ونقيضه لا يجتمعان مطلقا. فأرى هذا قال لأنه أي الخبر إما أن يشتمل من صفات القبول على أعلى الصفات أو لا يشتمل، هكذا الأول الصحيح لذاته، يعني إذا اشتمل الخبر على أعلى صفات القبول، صفات القبول الذي ذكر هو أن يكون الراوي عدلا وأن يكون ضبطه تاما تمام الضبط، كذلك سنده يكون متصلا اتصالا لا يتطرق إليه شك، كذلك لا يتطرق إليه علة أو الشذوذ. ففي هذه الحالة يسمى هذا الحديث الصحيح لذاته. والثاني أي لا يشتمل على أعلى درجاته أو أعلى صفاته القبول، الثاني إن وجد ما يجبر ذلك القصور، ففيه أنواع، يعني لا يشتمل على أعلى درجة صفات القبول بل يكون على أدنى أو أوسط أو قريب من الأول، هذه درجات كلها، فثلاثة درجات كلها داخلة في قول المصنف إن وجد ما يجبر ذلك القصور ككثرة الطرق فهو الصحيح أيضا لكن لذات ليس لذاته. هنا في الحقيقة إذا رأينا التعريف الصحيح فينبغي أن يكون الصحيح لغيره ما خف ضبطه، ما خف ضبط راويه، ليس صفات القبول كلها مطلوبة أن يكون أعلى درجات، إنما المطلوب منها جميع صفات القبول تكون على أعلى الدرجات إلا الضبط. فإذا خف ضبطه واتصال السند على أعلى درجاته، كذلك ليس معللا ولا شاذا، فخف ضبط الراوي شيئا ما ليس على تمام الضبط. من أين يعرف هذا؟ كيف يعرف أن هذا تام الضبط وغير تام الضبط؟ وهذا يكون معروفا لدى الناس بينك وبين إخوانك، قد تكون تجربة، واحد منهم يكون ضبطه ما شاء الله أقوى، كلاكما يحفظان القرآن على شيخ واحد، لكن واحد معروف أنه يحفظ بالسرعة ويثبت حفظه إلى مدى بعيد والثاني ينسى بالسرعة، هذا أمر معروف، فهذا النوع لا يحصل الخبر منه إلا من يخبره من معاصريه من العلماء بالتوثيق والتجريف الحفظ والضبط والعدالة وغيرها وغيرها، وهذه طريقتهم في معرفة هذه الأشياء. فإذا تمام الضبط كذلك كان أيضا طريقة الاختبار للرواية، إذا كان شخص لا تعرفه أخبر خبرا الآن وأنت شككت فيها، ما طريقتك لتحقيق هذا الخبر؟ إذا قال اليوم صادوا في بحر الأحمر في جدة سمكة تساوي 100 طن مثلا، هذا خبر غريب، ما هو كذا، شخص غريب أخبرك بهذا الخبر، لا تعرف صدقه، لا تعرف من كذبه، ولا تعرف مدخله ومخرجه، خبر رمى إليك وخلج في بالك أن تحقق هذا الخبر، كيف تستخبر هذا الخبر؟ تسأل الناس الذين هم هناك، وقد يكون الخبر وصل عندهم، فإذا وافق عدة أشخاص مثل خبره فتقول إن هذا خبره صحيح، وإذا جربت عدة مرات في أخبار هذا الرجل فتقول جرب أنه صادق. فعلى هذه الطريقة الأئمة رحمة الله عليهم في من لم يعاصروه كانوا يأخذون حديثه فيضربون حديثه بأحاديث الآخرين الثقات المعروفين، 2 3 4 5، ما يمكن أن يكذبوا كلهم ويتواتوا بهذه الصورة، قرائن قد تأتي تحيط بهذا، واحد من جدة يخبر هذا الخبر الذي في طرف من جدة والثاني في طرف آخر، ومن اليقين أنهم لم يلتقيا الاثنين، فهذه القرائن كلها تعطيك اليقين بأن الخبر صحيح. فهذه طرق معرفة تمام الضبط. إذا خبرته ففي بعض الأحيان وجدته أنه يزيد وينقص في الخبر، قال 100 طن، فبعد ما حققت وجدت أن السمكة صحيح كانت كبيرة، قد يكون مثلا 100 كيلو وهو بالغ فيه، فهنا يأتي شيئا من الكلام في حفظه وضبطه وعدم مروءته في الخبر. على كل حال، فكيف يعرف الضبط وتمام الضبط؟ هذه طرقها وهو معروف لدى الأئمة رحمة الله عليهم. فإذا قد يكون الإنسان روى الإمام أحمد رحمه الله سئل عن شخص ما حاله، قال لم نعرف عنه إلا 3 أحاديث أو 2 حديث، ومثل هذا لا يتأتى عليه الحكم. انظر سبحان الله، يعني لا يتأتى عليه الحكم، كأنه يعرف أن هذا شخص غريب ليس مشهورا بالرواية، ما يمكن إلا أن نتتبع تتبعا شديدا فيمكن أن نحكم عليه أنه أصاب في جميع ما رواه. لكن إذا كان مشهورا بالرواية ومشهورا بالطلب أمام الناس والشهادات وغيرها، لها وجهها ولها أثرها في قبول الناس وعدم قبولهم ورفضهم. فالحاصل إذا عرفنا أن فيه بعض الأخطاء، روى 100 حديث وأخطأ في 2 أو 3، لا يقال أن جميع أحاديثه مرفوضة. ولذلك أئمتنا رحمة الله عليهم قاموا ونصوا حتى في أولئك الذين كانوا معروفين بتمام الضبط وقوة الحفظ، قبضت عليهم بعض الأخطاء، فيقولون شعبة شك في هذا، شعبة مع أنه من الأئمة الكبار الأجلة. فكتب العلل هذه شأنها في الحقيقة، التي لأن العلة تعريفها هو سبب خفي قادح، فأنت تعرف أن هذا الشخص جربت عليه كله صدق وصدق وضبط وضبط، لكن قد يخطي فيكون أنت بنفسك اعتقدت فيه أنه صادق، لكن واحد اطلع بأن هذا الخبر في الحقيقة ليس دقيقا فتدخل العلة في خبره. كذلك على كل حال، فهذه الأخبار إذا وجدت جرب في الشخص أنه أخطأ في بعض الأحاديث فحفظه قصر، لكن جميع أحاديثه لا ترد، بل تقبل الأحاديث التي أصاب فيها وترد الأحاديث التي أخطأ فيها، لكن لا يعطى درجة الصحيح جميع روايات، مع أنك عرفت أن 95 من رواياته 95% صحيحة، لكن هذه 95 الذي أخطأ في 5 وباقي 5 سالمة، 95 سالمة و5 أخطأ فيها، لأجل خطئه لا تعطيه درجة تمام الضبط، فبالتالي يتغير اصطلاح حديثه وتسمية حديثه، فلا يسمى حديثه صحيحا وإن كان مشاركا في الحكم. الصحيح والحسن حكمهما واحد، لكن لا بد أن يفرق بين المراتب، أنزل الناس على منازلهم، فلا يكون الذي أخطأ في 5 أحاديث مثل الذي لم يجرب عليه خطأ مطلقا، فهذا يكون حديثه صحيحا. ولذلك حتى في الأوساط حينما يأتي الأئمة، ولذلك قالوا أعلى درجات التوثيق من أكد من قيل فيه ثقة ثبت بتأكيد أو بتكرار كلمة الثقة، فتقول ثقة لا يسأل عن مثله وهو يسأل عن غيره، يعني مثل هذه العبارات التي يعبر بها العلماء بعد التجربة، فتكون هذه العبارات خير شاهد على إعطاء حديثه درجة الصحيح. لكنه إذا قال صدوق يخطئ قليلا في مثل هذا، اذهب إلى كتب الأئمة فانظر ما هي الأحاديث التي أخطأ فيها، ثم غمض عينك في الأحاديث الأخرى وقل جميع أحاديثه بعد هذه الأحاديث معمول بها، لكن تسميها حسنا لأجل أنه ضبطت عليه بعض الأخطاء. نعم. فإن أجد لمثل هذا الراوي الذي ضبطت عليه بعض الأخطاء ما يجبر هذا النقص بحيث وافق في حديثه ثقات معروفون أو من يكون مثله في الحفظ بحيث قبضت عليه أو ضبطت عليه بعض الأخطاء أيضا. واحد اثنين، فكأنه أعطانا اليقين بأن الباقي من الأحاديث التي نحن عرفنا أنه ما أخطأ فيه، الثاني أيضا روى مثل ما روى، والثالث روى مثل ما روى، فهذا الحديث أيضا، حديث هذا الشخص أيضا يسمى صحيحا، لكن لا لذاته، بل ماذا يسمى؟ صحيحا لأخوه، مثل ما يقول نعم أخو لأم وأخو لأب وكذا، فيكون صحيحا لغيره، صحيحا لأجل غيره، سنشد عضدك بأخيك، فيكون هذا معمول به في تبايع الناس هكذا أيضا. إذا كان واحد عرفت أنه قد يأتي بالأخبار غير محققة، لكن قمت فتحققت فجاءت الأخبار كلها مثل كلامي، فتقول لا، وإن كان لا يحتاج، لكن في هذا الخبر هو صادق، فمثل هذا تشد عضده وعضد روايته بأمثاله، فيسمى حديثه إذا جاءت له متابعات وشواهد، يعني آخرون روى مثل ما روى هذا الشخص الذي ضبطت عليه بعض الأخطاء، يسمى حديثه صحيحا لغيره، لأجل غيره لا لذاته. وحيث لا جبران، يعني وجدنا هو المتفرد به لكن أصف ببعض خفة الضبط وليس موصوفا بتمام الضبط، فيكون يسمى حديثه حسنا لذاته. فإذا الحسن لذاته هو ما ورد بنقل عدل خفيف الضبط متصل السند إلى آخره، عرف هكذا، يعني الحديث الحسن ما رواه عدل خفيف الضبط، الأول الحديث الصحيح ما رواه عدل تام الضبط، الحديث الحسن ما رواه عدل لا خلاف في عدالته، العدالة تامة مطلوبة، لكن الضبط، وليس بضروري أن يكون عدلا عدالة تامة ويكون ضبطه أيضا، قد يكون سيء الحفظ، فيكون الحديث الحسن لذاته ما تعرفه ما رواه عدل خفيف الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ، كل الشروط مطلوبة إلا عفية وغفر خفة ضبطه. لكن هنا هذه النقطة، وقد يعني كان الشيخ الألباني رحمة الله عليه كان تكلمت معه في هذا، قلت يا فضيلة الشيخ، وبالحقيقة يحصل الخلل والخطأ في عمل المحدث، قد اطلعنا، وهذا ليس بعيب على الشخص رحمة الله عليه، أن الشخص يرى أنه وصفه العلماء بالصدوق، الحسن لذاته راويه يسمونه صدوق في الغالب لا بأس به، وصدوق إذا رأيت صدوقا كل حديثه تقول حسن لذاته ليس بصحيح، لماذا؟ لأنك ما دمت تعرف أن الحسن لذاته أو الراوي الصدوق ما سمي صدوقا غير الثقة، ما سمي ثقة وسمي صدوقا لماذا؟ لأنه أخطأ في بعض الروايات، فإذا كلما جاء في رواية ما ورأيت ترجمته في الكتاب فوجدت أنهم وصفوه بصدوق، يعني حديثه حسن، فربما إذا أطلقت القول بجميع أحاديث بالحسن فتكون تحسن حديثا قد خص الأئمة بالحكم عليه أنه أخطأ فيه، فإذا ما طريقتك في مثل هذا؟ الباحث إذا بحث فلا بد أن يذهب إلى الكتب التي عنيت بذكر ترجمة هذا الراوي وعنيت بذكر الأحاديث التي أنكرت عليه، وما هو أخص كتاب في هذا الباب وأقرب كتاب؟ الكامل لابن عدي، الكامل لابن عدي، كذلك ترى كتب التراجم عامة، الإمام البخاري رحمه الله الذي يقال في كتابه تاريخ الكبير سعر في الغالب تراجم مختصرة لا يظهر لك شيء، لكن إذا تأملت وتعمقت فيها تجد فيها سبحان الله يشير إشارة خفيفة إلى الروايات التي أخطأ فيه، يقول روى حديثا أخطأ فيه في العذرية، روى حديثا أخطأ فيه في الحج، كذا إشارة، فهذه الكتب تعتني بذكر الروايات التي أخطأ فيه، فإذا المتصدي للنظر في التخريج وكذلك الحكم في الأسانيد يجب عليه أن ينظر إلى ترجمة الراوي ثم ينظر إلى الأحاديث التي أخطأ فيه، فالحديث الذي أمامه الذي يريد أن يعرف الحكم عليه هل هذا الحديث الذي يريد أن يحكم عليه من الأحاديث التي أنكر عليه الأئمة أو لم ينكروا، إذا لم ينكروا إن شاء الله يكون حكمه بأن هذا حديث حسن لأن راويه صدوق، وكأنك قلت وضمنت بعد النظر في هذا، هذا حديث حسن وهذا الحديث ليس من الأحاديث الذي من الأحاديث التي أنكرت عليه. هذه خطوات هي التي تعطيك الحكم الصائب في الرواية. نعم. وإن قامت قرينة ترجح جانب قبول ما يتوقف فيه، متى يتوقف فيه؟ وهو الضعيف، الضعيف الذي في الحقيقة يتوقف في روايته، يعني من يكون يعني خف ضبطه إلى حد يتوقف في قبول روايته، يعني يكون يخطئ. العلماء أو الأئمة الذين عرفوه وخبروه وصبروا حاله يحكمون عليه بأنه يخطئ كثيرا، يهم كثيرا، سيء الحفظ جدا، ورمي أو اتهم بسوء الحفظ أو كذا. فإذا كان وصف بهذه الصفة فلا بد أن يتوقف عن روايته، والتوقف عن روايته يكون ترك روايته. كأنك قلت هذا حديث ضعيف، نتوقف حتى نجد ما يجبر هذا الكسر أو يجبر هذا النقص. فمن الممكن أن يكون الشخص وصف بسوء الحفظ، توقفنا من قبول روايته وقلنا إن هذا الحديث متوقف فيه، أو تقول هذا حديث ضعيف. وهذا أيضا اصطلاح، إذا قلت هذا حديث ضعيف معناه إذا أتى ما يجبر هذا الضعف فيكون حديثه حسنا لغيره لا لذاته، كما هو كان هناك صحيحا لذاته وصحيحا لغيره، الآن جاء حسن لذاته وحسن لغيره. فالذي كان سوء حفظه كثيرا، إذا وجدت ما يجبر سوء حفظه ونقص حفظه وخفة ضبطه هذا الكثيرة، خفة الضبط الكثيرة، فيكون حسنا لغيره بشرط أن يكون الخفة في الضبط. أما العدالة وكذلك اتصال السند لا يتنازل فيها أبدا، كل الشروط على ما هي كانت في الصحيح وفي الحسن، كذلك تراعى في الضعيف في ضعيف الحفظ، إنما الكلام في ضعف حفظه ضعفا قليلا أو ضعفا كثيرا. فإذا كان ضعفه كثيرا يتوقف أو يقال إنه ضعيف. فإن قامت قرينة ترجح جانب قبول ما يتوقف فيه فهو أيضا حسن، لكن لا لذاته بل لغيره، يعني حسن لغيره. يكون الحسن لغيره متى يكون تعريف الحسن لغيره؟ هو حديث الراوي العدل سيء الضبط أو ضعيف الحفظ، هكذا تصفه، ضعيف الحفظ، متصل السند غير معلل ولا شاذ. فيكون هذا الحديث ينتظر فيه لعل واحد أو اثنين أو ثلاثة جاءوا وروا مثل ما رووا، فيكون مثله كما قال تبارك وتعالى في كتابه واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. لماذا رجل وامرأتان؟ لماذا ليس رجل وامرأة؟ هذا التعليل، أن تضل أي لأن تضل أو لأن لا تضل. فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء، فرجل وامرأتان أن تضل أحدهما، هذا التعليل لامرأتين، أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، يعني تكون امرأتان ناقصة أقل وناقصة دين إذا ضمتا في شهادة فتساويان رجلا. كذلك الرجل ضعيف الحفظ وضعيف الضبط إذا جاء من يقويه مثله فتقبل روايته كما قبلت شهادة المرأتين. شهادة المرأة الواحدة لا، امرأة أخرى إذا جاءت وعضدت من عضدها ومن رأسها تكون شهادته مقبولة. كذلك رواية الضعيف إذا جاء من يروي مثله تكون روايته مقبولة، ولكن تسمى بالحسن لغيره. ما جاء الحسن كان ضعيفا، جاء الحسن فيه لأجل غيره، مثل عصب للغير وعصب بالغير إلى آخره. وقدم الكلام على الصحيح، هذه تعاريف الأقسام، أقسام الخبر. وقدم الكلام على الصحيح لذاته لماذا؟ كل شيء لابد أن يكون بالترتيب والترتيب مطلوب، فقدم الكلام على الصحيح لذاته لعلو رتبته. والمراد ثم بعد ذلك جاء بالكلام على حسن لذاته لأنه على ما بعده. والمراد بالعدل من له ملكة تحمله على ملازمة التقوى والمروة. لابد أن يعني تحفظوا هذه الأشياء حفظا تفيدكم في الحقيقة، كما قال ابن حجر لا يستغني عنه المنتهي، طول العمر تستفيدون منها. العدل من هو؟ والعدالة ما هي؟ عدل يعدل عدلا من يرضى حكمه، كما قال الطبري في رضا مقنع أو مقنع من يرضى حكمه وقضاؤه. فيكون العدل مرضي في تقواه وفي معاملته وفي مروته. من له ملكة، الملكة ما هي؟ الملكة في الحقيقة هي كما يقولون ما إذا عمل صلى أو إذا كان الإنسان يعمل الخير يبذل بذلا مرة مرتين في السنة أو الشهر، هذه لا تسمى ملكة. لكن إذا كان الإنسان غلب عليه الجود مثل حاتم فيقول هذه حسرته ملكة في هذا. كذلك السيارة الآن تسوق، أنت في أول الأمر لما تسوق في الحقيقة، وآلة الكاتبة إذا كتبت أنت في أول الأمر، فأنت تبحث الأزرار والنقاط وكذا وكذا. لكن فيما بعد إذا تمرست فتحصل لك ملكة، كأنك ملكت على الفن، فتكتب والأصابع تتحرك كأن لها عيون، تذهب للأزرار وتنظر في الورقة، وهذا معروف. كذلك في بعض الأحيان إذا كان الإنسان يعني فجأة يشعر ويشكر الله تعالى، جاء أمامه ولد وهو يسوق السيارة، لكن رجل بنفسها حصلت ملكة بالسواقة 20 سنة مثلا، فالرجل بنفسها تروح على، لكن الشخص الذي يكون مبتدئا لا يحصل منه هذا. فالملكة هو أن يملك أزمة أمر الشيء. فالشخص ولذلك يعرفون تعريفا آخر، من حصلت له هيئة راسخة في القلب تحمل هذه الهيئة على ملازمة التقوى ليس تكلفا، كأنها كما قالوا أن العبادة تصير عادة، ما هي كذا؟ يعني الصوم يصوم ويصوم ويصوم كأنها صارت له عادة، فيكون يحمله على ملازمة التقوى، تصدر منه أعمال التقوى بدون روية وبدون تكلف. لكن الإنسان المبتدئ يتكلف في كل شيء. وكذلك تحمله على المروءة. هذه المسألة ينبغي أن يعني لنا ينبغي أن يكون وقفة للفهم. ما هي التقوى وما هي المروءة؟ التقوى هي أن تجعل بينك وبين عذاب الله ما تتقيك من اجتنابه، من اتيان ما أمر به أمر واجتناب ما أنه نهى وزجر. هذا أمر معروف، يعني من يكون متصفا باتقاء الأمور المكفرة والمفسقة مطلقا. أما المروءة ما هي؟ من يكون ملازما المروءة. المروءة لا تدخل في أمور التقوى، بحيث الإنسان يكون يصلي ويزكي ولا يظلم ولا يأكل أموال الناس ولا يأكل بالباطل وكذا وكذا، هذا لا تدخل في المروءة. فالمروءة في الحقيقة هي مسائل عرفية، فلما تسير مسائل عرفية فيختلف العرف عن عرف. إذا كان في بلد ما، وأنا مثلت في بعض المرات للطلبة بأن في بلد ما إذا كان لبس خاص لبس العلماء، فإذا جاء عالم كبير خالف ولبس لباس عامة الناس، هذا خلاف المروءة. حتى إذا رأيت في تفاصيل المسألة فتجد أن العلماء قالوا إن الأكل في الطريق خلاف المروءة، ما أننا نرى ونعرف من فعل الصحابة يقولون كنا ناكل ونحن نمشي. فإذا كان المشي الأكل في حالة المشي والمشي والأكل معه يكون يخالف المروءة، فالصحابة خالفوا المروءة. لا، لأجل أن المروءة في تلك الأيام ما كانت في هذه المسألة ما ينظر فيها. لكن بالفعل إذا كان في قوم من الأقوام أو في مجتمع من المجتمع يعتبر أن هذا من الخلاف المروءة، أو خلاف عمل أهل العلم فيعتبر خلاف المروى. كذلك لو يعني أوضح مثال إمام من أئمة مساجد مكة إذا لبس المنطلون والكرافتة وقام على المنبر ماذا يقال؟ إنه خالف العرف بل يعني خرق إجماع العرف، فهذا يخالف المروءة في الحقيقة. كذلك لو لبس أحد أئمة المسجد الحرام أو كذا من مثل هذه الألبسة في الحقيقة لا يعتبر هذا أنه يعني صائب في هذا، هذا لا يقبل، لأن الذي قالوا مثل لأن الذي لا يراعي العرف من لا يستحي من الناس لا يستحي من الله، الذي لا يراعي هذه الأشياء فربما يتهاون في أمور الرواية. انظر إلى دقة المحدثين رحمة الله عليهم وكمال احتياطهم في المسألة. الشخص الذي يحوم حول حفظه شيء شك يطرحون روايته إلا ما يقوي، الشخص الذي يحوم حول عدالته شيء يتحققون منه، فإن ثبت أنه صادق اللهجة وإن كان فيه بعض الأشياء يقبلون روايته، لكن إذا كان في صدقه شيء من الخلل فيطرحون روايته. كذلك حتى المروءة، إذا كان البول في الطريق عيب من العلماء، وجد أحد الناس من المحدثين أو من الذين يتصدون التحديث من الطلبة يبول في الطريق عامة الناس، هذا لا تقبل روايته. هذه هي المروءة. في الحقيقة المروءة من صفات المدح ولا شك فيها، وفي الأشعار حتى الجاهليين كانوا يعرفون بعرفهم أن هذا من المروءة وغيرها. إن السماحة والمروءة والندى في قبة ضربت على ابن الحشرجي. فهذه يعني من الشعر الجاهلي. المروءة كانت معروفة، ولغة الجوهري ابن فارس قال الجوهري أولا المروءة بالحمز، ويجوز تشديد الواو يعني بحذف الحمزة، تقول المروءة بالواو وترك الحمز. قال الجوهري المروءة الإنسانية، وقال ابن فارس الرجولية، وقيل صاحب المروءة من يصون نفسه عن الأدناس ولا يشينها عند الناس. هذا الشيء نفسه ونجده في عند أهل الحديث في كتب المصطلح، فتجد في كتاب توضيح الأفكار وكذلك فتح الباقي في شرح ألفية العراقي، قال المروءة هي كمال الإنسان من صدق اللسان واحتمال أثرات الإخوان وبذل الإحسان إلى أهل الزمان وكف الأذى عن الجيران. وقيل في توضيح الأفكار قال وقيل هي التخلق بأخلاق أمثاله وأقرانه في لبسه ومشيه وحركاته وسكناته وسائر صفاته. وكتب الفقه في الحقيقة أيضا تبحث عن المروءة في باب القضاء والشهادة وغيرها، فلذلك نجد الدردير وكذلك حتى في مجد ابن تيمية قال في المحرر المروءة استعمال ما يحمله ويزينه، ما يجمله ليس يحمله، استعمال ما يزينه ويزينه، ما يجمله ويزينه، وتجنب ما يدنسه، هكذا قال في المحرر في كتاب الشهادات. فإذا إذا كان الإنسان يستعمل في حياته كل ما يزينه ويتجنب ما يدنسه، وهذا يتحكم فيه العرف أيضا، ليس يتقيد بتعريف خاص الحقيقة دي. فهذه هي المروءة. والمروءة وإن كانت ليست واجبة أو من الواجبات وليست ارتكاب المنهيات المنصوص عليها، لكن العرف هو الذي يأمر وينهى في هذا، يعني يكون التعريف الواضح بأن العرف والمجتمع هو الذي، وكذلك الآداب العامة المبنية والأخلاق العامة المفصلة في كتب الآداب الشرعية مثلا، فقد يكون هذه كلها داخلة في المروءة. وإن لم يكن واجبا عليه بحيث إذا خرق وترك فيكون تاركا للواجب، لا، لكنه أيضا داخل في خرق مروءته. فإن كان يقبل كلامه في جهات أخرى، لكن في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو أتم الناس خلقا ومروءة لا يقبل حديث من خرق مروءته. على كل حال المراد بالعدل من له ملكة، يعني صارت له عادة بالتدريب والتمرس والحياة المستمرة على أمور العدالة والمروءة، فصارت له ملكة تحمله على ملازمة التقوى والمروءة. والمراد بالتقوى اجتناب الأعمال السيئة من شرك أو فسق أو بدعة، والمروءة ما عرف المصنف، ولذلك قلنا المروءة لا يدخل في الواجبات ولا في المنهيات، قد يكون من واجبات العرف واجبات المجتمع ومنهيات المجتمع. فكما قالوا هو التخلق بأخلاق أمثاله وأقرانه، عالم يتخلق بأخلاق العلماء في لبسه ومشيه وحركاته وسكناته وسائر صفاته. هذا قد يكون يعني أقرب التعاريف، التخلق بأخلاق أمثاله وأقرانه في لبسه ومشيه وحركاته وسكناته وسائر صفاته. والضبط نوعان، ضبط صدر يعني يقولون تام الضبط، فالضبط صدر قسمان، ضبط صدر ما تعريف ضبط صدر؟ وهو أن يثبت أو يثبت ما سمعه من الشيخ، حدثني فلان أخبرني فلان قرأت على فلان، كل هذا